بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب بيان ما أعده الله تعالى للمؤمنين في الجنة، وهو آخر أبواب هذا الكتاب.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم، وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه ما أعده الله سبحانه لأهل الجنة في الجنة من السوق الذي يأتونها كل جمعة، فإذا أتوا إلى هذا السوق العظيم هبت عليهم ريح الشمال، أي من جهة الشمال، فتحثوا في وجوههم وثيابهم، فعلى إثر ذلك يزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فهو جمال يتجدد وحسن يتكرر كل جمعة في إتيانهم لهذا السوق العظيم، فيزدادون بهذا النعيم نعيما إلى نعيمهم، وسرورا إلى سرورهم، وجمالا إلى جمالهم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. متفق عليه.
في هذا الحديث دلالة على التفاوت في المنازل لأهل الجنة بحسب الأعمال، ويتضمن ذلك الحث على العناية بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي تزداد بها درجات المرء وترتفع منازله في جنات النعيم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري.
أي إن فيها من النعيم ما لا يعرفه الناس ولا يدركونه، وإنما يعرفون أسماءه فقط، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فالناس يعرفون العنب والرمان وأنواع الفواكه، لكن ليس بينها وبين ما في الجنة شبه في الطعم ولا الذوق ولا المنظر ولا اللون.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. رواه مسلم.
أي أن تكونوا أحياء دائما فلا موت، وأن تكونوا صحيحي الأبدان دائما فلا مرض، وأن تدوموا شبابا فلا تشيبوا، وأن يدوم لكم النعيم فلا يصيبكم بأس وهو شدة الحال. وإذا أمن المرء من هذه الأربع كمل عيشه وتم نعيمه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمن، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. رواه مسلم.
في هذا الحديث أن الله سبحانه يعطي عباده المؤمنين في الجنة كل ما يتمنونه، ويضاعف لهم ويزيدهم سبحانه وتعالى من فضله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه.
هذا حديث عظيم فيه بيان أجل أمر يناله أهل الجنة في الجنة، ويعد أعظم من الجنة بكل ما فيها من أنواع النعيم وصنوف المنن، كما سيأتي معنا في قوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من الجنة وأكبر من كل نعيم فيها. ولهذا قال في هذا الحديث لما قال أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا يفيد أن حصول الرضوان ونيل العبد رضوان الله فلا يسخط عليه أبدا، هذا أكبر وأعظم من نعيم الجنة. وقد مر معنا أحاديث عظيمة في وصف نعيم الجنة، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن أعظم من ذلك كله أن يحل على العبد رضوان الله فلا يسخط عليه أبدا. وأهل الجنة عندما يحل رب العالمين تبارك وتعالى عليهم رضوانه، ومعنى أحل أي أنزل، أي عندما ينزل تبارك وتعالى عليهم رضوانه رضوانا لا يسخط بعده أبدا، يصل إلى قلوبهم حينئذ من اللذة والهناءة والسرور والغبطة ما لا يجدون مثله ولا نظيره فيما يتمتعون به من نعيم الجنة. ولهذا جاء عن الإمام الحسن البصري رحمه الله، وهو من أجلة علماء التابعين، أنه قال: يصل إلى قلوبهم من رضوان الله من اللذة والسرور ما هو ألذ عندهم وأقر لأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة. وهذا الرضوان العظيم وما سبقه من دخول الجنة والفوز بنعيمها له سبب قدمه هؤلاء في حياتهم الدنيا، حيث إنهم في الحياة الدنيا كانوا يبتغون رضوان الله مخلصين له الدين، متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، قائمين بفرائض الإسلام وواجبات الدين، مبتعدين عن الحرام والآثام، يقومون بذلك كله يرجون رضوان الله تبارك وتعالى. وتأمل في هذا المعنى، أعني نيل الرضوان وذكر موجبه وسببه، قول الله تعالى في القرآن: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فذكر الله في هذا السياق العظيم المبارك الثواب الذي أعده في الجنات وذكره سبحانه وتعالى ذكرا مرتبا حتى ختم ذلك بأعظم الثواب وأجله وهو رضوان الله بقوله جل في علاه ورضوان من الله أكبر. وذكر قبل ذلك موجب نيلهم وسبب تحصيلهم لهذا الثواب العظيم أنهم قاموا بطاعة الله سبحانه وحافظوا على فرائض الإسلام وواجبات الدين والتزموا بأمور الإيمان وطاعة الرحمن. فلما اتبعوا في هذه الحياة الدنيا رضوان الله وابتغوا فيها رضوانه سبحانه فازوا يوم القيامة هذا الفوز العظيم الذي ذكر في هذا الحديث، ألا وهو أنه جل في علاه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه.
هذا الحديث العظيم فيه بيان لأمر عظيم أعده الله سبحانه لعباده المؤمنين في الجنة، ألا وهو أن الله عز وجل يكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. كان الصحابة رضي الله عنهم جلوسا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الرابع عشر في وسط الشهر، وهي الليلة التي يكتمل فيها القمر ويتم فيها نوره وضياؤه. قال جرير رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، أي ليلة الرابعة عشر من الشهر، وهي ليلة يكتمل فيها القمر، وسمي بدرا لأنه يسبق طلوعه مغيب الشمس فكان يبدر بطلوعه. والقمر ليلة البدر أحسن ما يكون وأتم، وهو وقت نهاية نوره وغاية ظهوره، ثم بعد ذلك يبدأ بالنقص إلى تمام الشهر. فليلة الرابع عشر هي الليلة التي يكتمل فيها ضياء القمر ونوره. قال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى القمر ليلة البدر وأصحابه رضي الله عنهم من حوله: إنكم سترون ربكم عيانا، أي إنكم يا معشر المؤمنين، يا أهل الإيمان، يا أهل الطاعة والعبادة لله، سترون ربكم عيانا، أي حقيقة بأبصاركم وأعينكم، رؤية حقيقية، كما ترون هذا القمر، أي كما أنكم ترون هذا القمر رؤية واضحة بينة للجميع دون تزاحم ودون تضام، فإنكم سترون الله سبحانه يوم القيامة كما ترون القمر. والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي. والمراد بالتشبيه هنا بيان أن رؤية المؤمنين لله تعالى رؤية حقيقية ينالون ذلك في جنات النعيم، فيكرمهم الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم بالنظر إلى وجهه الكريم. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالنظر إلى وجه الله نعيم عظيم يناله أهل الجنة ولذة كبرى يفوز بها أهل الجنة، وهي أكمل من كل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، هذا تأكيد وتحقيق لثبوت هذه الرؤية وأنها رؤية حقيقية واضحة لا خفاء فيها ولا التباس تحصل لأهل الإيمان في جنات النعيم. فقوله لا تضامون من الضيم، أي لا يحصل لكم ضيم وظلم بأن يرى البعض دون البعض، وتروى بفتح التاء وتشديد الميم، لا تضامون في رؤيته، أي لا يحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض كما هو الشأن في الأمور الخفية التي تحتاج عند النظر إليها للتمكن من رؤيتها إلى التزاحم والتقارب، فلا يحتاج المقام إلى ذلك. وتروى أيضا: لا تضارون في رؤيته، بفتح التاء وضمها، تضارون وتضارون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضرر بتزاحم أو نحو ذلك. وهذا كله تأكيد منه صلى الله عليه وسلم على ثبوت هذه الرؤية للمؤمنين، رؤية الله في جنات النعيم. وهذه الرؤية التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي ثابتة أيضا في القرآن في مواضع عديدة منه، منها قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومعنى ناظرة بالضاد أي حسنة بهية جميلة مشرقة. إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها سبحانه، ينظرون إلى ربهم بأبصارهم. وأيضا دل على ذلك قول الله عز وجل: على الأرائك ينظرون. ويشمل هذا النظر بعمومه النظر إلى أنواع النعيم في الجنة، وأعلى ذلك وأرفعه شأنا رؤية المؤمنين لربهم سبحانه. كذلك قول الله في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي محجوبون عن النظر إلى الله. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذه الآية: دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. نقله عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره، ثم علق عليه بقوله: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية، أي إذا كان هؤلاء حجبهم سبحانه بالسخط، أي بسبب سخطه عليهم، فإن المؤمنين يرونه بالرضا، أي برضاه سبحانه وتعالى عنهم. وكذلك دل على الرؤية قول الله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإن قوله وزيادة جاء تفسيره في الحديث الذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، بأنه النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.